بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل العلي العظيم ذي العرش الكريم الذي يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم باجتماعنا ألا يجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، كما أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم في ختام هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وبداية أشكر الله عز وجل الذي هيئ هذا اللقاء المبارك بكم في هذا الجامع، كما أشكر القائمين على هذه المحاضرة دائرة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الوسطى ونادي المدام الثقافي الرياضي، فلهم الشكر على التنسيق وعلى إعداد هذه المحاضرة. حديثنا في هذه الأمسية وفي هذه اللحظات حول موضوع عظيم جدا، وهو مقصد خلق هذه البشرية. الله سبحانه وتعالى خلق هذه البشرية وأرسل الرسل وأنزل الكتب لغاية عظيمة، ألا وهي غاية توحيد الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية المنشودة في هذه الشريعة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأول قضاء شرعي يريد الله عز وجل من عباده توحيد الله عز وجل، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى لو تتأملون في القرآن بعث الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم لأجل هذا التوحيد العظيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه هي دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين، وقامت السماوات والأرض على توحيد الله عز وجل، ونصبت القبلة وأقيمت هذه الملة على هذا التوحيد. أصبح الناس فريقان: فريق في النعيم وفريق في الجحيم، وقسم الناس شقي وسعيد ومقرب وطريد لأجل هذا التوحيد العظيم. فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو أساس هذا الدين. ولذلك في هذه الليلة اخترنا هذا الموضوع، وهو موضوع ثمرات التوحيد. الإنسان إذا أدرك هذه الثمرات وتأمل فيها حرص على هذا التوحيد، وحرص أن يتعلم هذا التوحيد، وأن يعلم أبناءه، وأن يعلم أهله توحيد الله سبحانه وتعالى. توحيد الله سبحانه وتعالى من ثمراته العظيمة أنه من أسباب تحريم العبد على النار. أسأل الله عز وجل أن يحرمني وإياكم على النار. جاء في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. التحريم على النار هذه غاية يتمناها الإنسان المؤمن. أنت في هذه الدنيا ما هو أملك؟ ما هي غايتك؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه الغاية التي يسعى إلى الإنسان. تعيش في هذه الدنيا 60 سنة 70 سنة وأن تنشد هذه الغاية، كيف تحقق رضا الله عز وجل، وكيف تكون من المحرمين على النار الفائزين بالجنة. وعلى النقيض من ذلك أيضا من الثمرات أنه سبب عظيم من أسباب دخول الجنة، والنصوص في ذلك كثيرة عظيمة أنه سبب من أسباب دخول الجنة. قد جاء في الحديث في الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق. قيل له ادخل من أبواب الجنة الثمانية. هذه بركة توحيد الله سبحانه وتعالى وثمر توحيد الله عز وجل. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا هو المقصد، الغاية العظيمة، أن يحصل للإنسان النجاة من النار ودخول الجنة. ولذلك الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجيره من النار وأن يدخله الجنة وأن يحصل هذا الفوز العظيم في حياته. ثم أيضا من الثمرات المتعلقة بتوحيد الله في الآخرة أن أهل التوحيد هم أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه والحديث الصحيح البخاري يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهنا نتأمل أن كلمة لا إله إلا الله لابد أن يأتي بها المرء بشروطها. ولذلك تجدون خالصا من قلبه، صادقا من قلبه، يبتغي بذلك وجه الله. هي ليست مجرد كلمة، كلمة تحمل في طياتها الشروط، وأن يكون الإنسان صادق في هذه الكلمة. كم من إنسان يقول لا إله إلا الله وهو بعيد عن لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله عز وجل، ويقول لا إله إلا الله ويحلف بغير الله، ويقول لا إله إلا الله ويتقرب إلى غير الله عز وجل. فهذه الكلمة لابد أن تؤتى بها بشروطها وحقوقها. فمن ثمراتها أن يفوز الإنسان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد حباه الله عز وجل بشفاعات كثيرة عظيمة، فمن شفاعاته شفاعاته للموحدين. وكذلك من الثمرات العظيمة لتوحيد الله عز وجل مغفرة الذنوب، أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب بهذا التوحيد. إن حقق الإنسان التوحيد مهما كانت ذنوب الإنسان كثيرة وعظيمة، لكنها لا تقاوم حسنة التوحيد. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، لو ملأت هذه الدنيا سيئات ثم لقيت الله عز وجل بحسنة التوحيد يغفر الله سبحانه وتعالى لك. هذه الحسنة العظيمة التي جاءت في حديث البطاقة التي طاشت السجلات وثقلت هذه الكلمة، فلا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء مع لا إله إلا الله. فهذه ثمرات عظيمة تكون في الآخرة، أن يحصل الإنسان التحريم على النار ودخول الجنة والشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومغفرة الذنوب. ثم هناك ثمرات تحصل في الدنيا والآخرة، عندنا ثلاث ثمرات تحصل في الدنيا والآخرة. من هذه الثمرات العظيمة للتوحيد أن الله يثبت أهل التوحيد. أين يثبتهم؟ يثبتهم في الدنيا على الصراط المستقيم، أن تدعو الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. من المثبتات على هذا الصراط وعلى هذا الطريق العظيم توحيد الله عز وجل. ثم أيضا ثبات الإنسان عند الموت، وهذه لحظة عظيمة الإنسان يحتاج فيها إلى الثبات. الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة يثبت الإنسان عند الموت بالتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله، ويثبت الإنسان في القبر حينما يسأله الله تسأله الملائكة عن الأصول الثلاثة، من ربك، من دينك، ما دينك، من نبيك، هذه الأسئلة التي يسأل عنها الإنسان في قبره، فيحصل للإنسان الثبات. كلمة لا إله إلا الله عند الموت ثقيلة عظيمة، توازي ثقل الجبال. الآن لو قلنا لكم أنتم الحضور قولوا لا إله إلا الله، كل واحد يقوله، سهل على اللسان. لكن إذا جيت في ساعات الموت وأنت في حياتك كنت بعيد عن لا إله إلا الله، والله ثقيلة، ما يستطيع يقولها أي إنسان. يستطيع أن يقولها الإنسان الذي وفق في حياته وجعل حياته في طاعة الله عز وجل ولأجل لا إله إلا الله عز وجل. ولذلك جاء في ترجمة أبو زرع الرازي، هذا عالم من علماء الحديث، قضى حياته كله في نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان على فراش الموت جاء أصحابه أصحاب الحديث فأرادوا أن يذكروه حتى يقول لا إله إلا الله، فاستحوا يعني من مكانة أبو زرع عالم كبير كيف يقولون له قل لا إله إلا الله، فأرادوا أن يأتون بطريقة ثانية فأخذوا يتذاكرون إسناد الحديث، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، كل واحد يقول الإسناد، وأخذ بعضهم يخطئ في الإسناد، فجاء أبو زرعة وأورد هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ختم هذا الحديث وقبض الله روحه على لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن سخر حياته لأجل لا إله إلا الله عز وجل، فقبضه الله عز وجل على هذه الكلمة العظيمة. ويحصل الإنسان الثبات في قبره حينما يسأل إثر هذا التوحيد، لأنه كان موحد لله عز وجل وكان يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وكان ينشر هذا التوحيد ويعتقد أن هذا هو الدين الصحيح، ويدعو بدعوة الأنبياء والمرسلين. وأيضا من الثمرات، الثمرة الثانية والثالثة المشتركة في الدنيا والآخرة، الأمن والهداية. الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صاحب التوحيد له الأمن في الدنيا والآخرة. الإنسان في يوم القيامة، يوم الفزع، يوم الخوف، الناس تخاف، فالله سبحانه وتعالى يؤمن أهل التوحيد، يؤمن أهل التوحيد. وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل وعزتي لا أجمع لعبدي بين أمنين وخوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فالإنسان إن حقق توحيد الله عز وجل في حياته فليبشر أن يكون له الأمن غدا عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الهداية، الهداية التامة، فالله سبحانه وتعالى يهدي أهل التوحيد في الدنيا، يهديهم لأقوم الطرق ويوفقهم ويهدي قلوبهم، وهذه هداية عظيمة. والهداية الأعظم أن يهدى الإنسان إلى الجنة يوم القيامة. فهذه ثمرات عظيمة تكون في الدنيا والآخرة لمن حقق توحيد الله سبحانه وتعالى. والثمرات في هذه الدنيا كثيرة جدا. من ثمرات التوحيد في هذه الدنيا أولا أن الإنسان يحفظ نفسه وماله بكلمة لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، تحفظ الإنسان. الحد بين المسلم وبين الكافر هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، يدخل بها الإسلام ويحصل له الأمان. ولذلك في القصة المشهورة لما قتل خالد ذلكم الرجل وقد فر من السيف، فقتله خالد لما خرجوا إلى قتال من جهة جهينة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه يا خالد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال إنما قالها خوفا، يعني ما قال لا إله إلا الله إلا خوفا من السيف، السيف قريب منه، وهذا ظاهر الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وأخذ يكررها. فقال خالد: قال ليتني لم أسلم قبل هذا اليوم، لتشديد النبي صلى الله عليه وسلم علي، وهذا أمر عظيم جدا. فالإنسان يعصم نفسه ويعصم ماله ويعصم عرضه بلا إله إلا الله عز وجل. وبهذا اليوم نحن ندرك انحراف كثير من الناس من تيارات الخوارج الموجودة اليوم في بلاد المسلمين، الذين يقتلون من يلفظ بلا إله إلا الله عز وجل. قتلوا آلاف الناس ممن في قلبه لا إله إلا الله، وممن ينطق بلا إله إلا الله عز وجل، لم يرعوا حدا لهذه الكلمة العظيمة التي عظمها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا ترى ماذا يقول هؤلاء إذا أتوا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل؟ ماذا يفعلون بكلمة لا إله إلا الله عز وجل؟ ثم من الثمرات العظيمة أن التوحيد سبب لنور القلب، يستنير القلب بقدر وجود التوحيد في قلب الإنسان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور العظيم تكلم عليه ابن القيم رحمه الله بكلام عظيم جدا، وقال أن نور التوحيد في قلوب الناس، بعض الناس النور في قلبه مثل الشمس، وبعض الناس النور في قلبه مثل الكوكب الدري، وبعض الناس النور في قلبه مثل المصباح القوي، وبعض الناس النور في قلبه مثل المصباح الضعيف. وهذا النور هو الذي يكون غدا على الصراط. هذا النور العظيم الذي يحصل به التفاوت، نور هذا التوحيد الذي يكون في حياة الإنسان. ثم إذا وجد هذا النور في قلب الإنسان فإنه سبب للسكينة والطمأنينة. وأيضا من ثمرات التوحيد في هذه الدنيا أنه سبب لكشف الكربات. توحيد الله عز وجل سبب لكشف الكربات وكشف الهموم والغموم، فنادى في الظلمات لا إله إلا الله. هذه الكلمة تزيح عن الإنسان الهموم والغموم. الذي يقرأ في الأذكار النبوية، أذكار الهم والغم وزوال الكرب، يجد أن فيها كلها معاني التوحيد وكلمات التوحيد، لعظمة هذه الكلمات، فهي سبب لنجاة الإنسان من الكرب ولزوال الهموم والغموم والكروب التي أصابت الناس في هذه الدنيا. ثم أيضا من ثمرات هذه الكلمة أن التوحيد مفتاح للخيرات وغلق لأبواب المنكرات. كلما عظم توحيد الله عز وجل في حياتك، كلما زاد انطلاقك في الطاعات وإعراضك عن المنكرات. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وهذا التزيين من الله عز وجل بقدر هذا التوحيد في قلبك. ولذلك المنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا؟ لضعف أثر هذا التوحيد في حياتهم، ضعف أثر هذا التوحيد. كلما عظم هذا التوحيد كلما ازداد الإنسان طاعة لله عز وجل وبعدا عن المنكرات. لماذا يبتعد الإنسان عن المنكرات بهذا التوحيد؟ لأنك لما تتعرف على بعض صفات الله عز وجل، صفات البطش والانتقام من الله وشدة عقاب الله عز وجل، يبدأ الإنسان يقف ويبتعد، ويبتعد عن الذنوب والمعاصي، يدرك عظمة الله عز وجل، يدرك أنه صاحب بطش عظيم، ويدرك صفات الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ينظر الإنسان إلى عظمة الله وعظمة صفات الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره، صفات الله العظيمة وأسماء الكريمة، يقف الإنسان عندها فيبتعد عن الذنوب والمعاصي. وكذلك أيضا من ثمرات التوحيد أنه يعين الإنسان على العبادات القلبية. الذي يحقق التوحيد هو أكثر الناس إخلاصا لله وتوكلا على الله ورغبة ورهبة وقربا من الله سبحانه وتعالى بهذا التوحيد. كلما عظم التوحيد في حياتك كلما ازددت قربا من الله سبحانه وتعالى. ثم من ثمرات التوحيد العظيمة أنك تتعرف على الله، وكلما تعرفت على الله أكثر زادت السعادة في حياتك بهذا التوحيد. ولذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة رحمه الله يقول: الرسل أرسلوا للتعريف بالله عز وجل وبالطريق الموصل إلى الله عز وجل، وما لهم إذا سلكوا هذا الطريق. فمن غايات دعوات المرسلين أن يعرفوا الناس بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وحكمة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لم يشرع عبادة من العبادات إلا وفيها حكم كثيرة جدا، وصفات الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان يقترب من الله عز وجل ويخاف من الله عز وجل. تنظر إلى آيات الرحمة فتقترب من الله عز وجل، وتنظر إلى آيات الخوف فتبدأ تخاف من الله عز وجل وتبتعد عن الذنوب والمعاصي. فالتعرف على معاني التوحيد تورث هذه المعاني العظيمة في حياة الإنسان. ثم أيضا من ثمرات التوحيد أن صاحب التوحيد من أكثر الناس استقرارا وطمأنينة في القلب، بخلاف الذي لديه تزعزع في التوحيد والعقيدة. ولذلك يقول العلماء: أكثر الناس شكا عند الموت أهل البدع ومن لديهم خلل في التوحيد. لكن الإنسان صاحب التوحيد يعرف ربه ويعرف صفاته ويعرف أسماءه، فيتعلق بالله عز وجل أكثر وينطلق إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. ثم إن صاحب التوحيد كما قال ابن تيمية يجد لذة عجيبة في قلبه بقدر هذا التوحيد وبقدر تعظيم توحيد الله عز وجل في قلبه، يجد السعادة ويجد الطمأنينة واللذة والانطلاقة إلى الله سبحانه وتعالى. فهي مفتاح بقية الطاعات ومفتاح بقية العبادات. بل وجد بعض العلماء ذكر أكثر من 100 فائدة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فوائده عظيمة كثيرة لا تكاد تحصر، لكن توحيد الله سبحانه وتعالى فيه جماع خيري الدنيا والآخرة. فالثمرات بعضها مشتركة في الدنيا والآخرة، وبعض ثمرات التوحيد في الآخرة وبعض ثمرات التوحيد في هذه الدنيا، وهي بحسب تحقيق هذا التوحيد وبحسب المراتب وبحسب تكميل التوحيد. بقدر ما تحقق توحيد الله عز وجل بقدر ما تحصل هذه الثمرات. فالناس على تفاوت اليوم في توحيد الله عز وجل. وكما قلنا، توحيد الله عز وجل منهج حياة. توحيد الله عز وجل منهج حياة، ليست مجرد كلمة وليست مجرد نطق بلا إله إلا الله عز وجل، وإنما هو تطبيق وامتثال لهذه الكلمة. توحيد الله عز وجل يدفعك للطاعة، يمنعك عن المعاصي، يجعلك تعظم الله عز وجل، يجعلك تبتعد عن الشرك، يجعلك تبتعد عن البدع. كل هذا من ثمرات التوحيد. فأسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يجعلنا وإياكم من الموحدين، وأن يعظم توحيد الله عز وجل في قلوبنا، وأن يرزقنا هذا التوحيد عند الموت، وأن يجعلنا ممن يفوز غدا بهذا التوحيد العظيم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات. تفضل شيخ. تفضل. نعم. ولا ما حكم هذه الألفاظ هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ هذا سؤال. وما حكم عن هذه من يتلفظ بهذه الألفاظ؟ السؤال الثاني جزاك الله خير، الرقية الشرعية، ما هي الرقية الشرعية؟ بارك الله فيك. لا شك أن هذه أسئلة مهمة، ومن مقتضيات توحيد الله عز وجل أن يحرص الإنسان على باب الألفاظ والمناهي اللفظية والألفاظ المنتشرة التي تخالف توحيد الله عز وجل كثيرة جدا، سواء كانت في أبواب الإيمان أو في أبواب القدر أو في أبواب الحلف. فمن ذلك الحلف بغير الله، وهذه مهمة خاصة للشباب الصغار، لأن يكثر الحلف بغير الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي الرواية الأخرى: من حلف بغير الله فقد كفر، والحديث الثالث: من كان حالفا فليحلف بالله. فلا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله عز وجل، سواء الحلف بالنعمة، بعضهم يقول والنعمة، أو الحلف بالكعبة، بعضهم يقول والكعبة، وبعضهم يحلف بالصداقة ويقول والرفقة، والبعض يحلف بالأبناء ومكانتهم ورأس أبوك ورأس أمك وغير ذلك من الألفاظ المنتشرة. فهذا لا شك أن مثل هذا الحلف لا يجوز، وهو عظيم جدا، وينبغي أن يتنبه له الإنسان وينبه الآخرين. ومجرد قول هذه الكلمات بإدخال أحد حروف القسم الباء والواو والتاء يجعلها من القسم، فتكون قسم بغير الله سبحانه وتعالى. والإنسان إن أراد أن يحلف فليحلف بالله عز وجل، ويحلف بأسماء الله عز وجل وصفاته وما ورد من ذلك. وأيضا من الألفاظ التي تخالف توحيد الله عز وجل منتشرة بين الناس، بعض الناس يقول الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، يعني بعض الناس تحث على السنن وعلى الصلوات والعبادات فيقول الإيمان في القلب. نقول لا، الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، الإيمان أمر متكامل ليس خاصا في القلب. ولذلك قال عبد الله مسعود: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. كيف الإيمان في القلب ولا يوجد العمل في حياتك، وكيف يتعارض مع هذا العمل؟ وأيضا هناك مخالفات كثيرة في باب القضاء والقدر، في باب القضاء والقدر. يعني أضرب مثال واحد، أن بعض الناس إذا شخص عمل حادث، الأصل أن الإنسان يقول قدر الله وما شاء فعل ويدعو له. بعض الناس يقول مسكين ما يستاهل، هذه الكلمة ربما يقولها بعض الناس لكنها خطيرة جدا، لأنها كأنها اعتراض على أقدار الله عز وجل. فالله قدر هذا الأمر، فالإنسان يقف عند هذا الأمر ولا يتجاوزه. فالإنسان يحرص أن تكون ألفاظه غير مخالفة للشريعة، حتى ألفاظ التطير. يعني بعض الناس خلاص اعتاد عبارات، يعني بعض الناس إذا صار شيء مثلا يقول خير يا طير، هذه الكلمة لا تجوز، لأنها من أمور الجاهلية، كانوا يتشائمون ويتعلقون بالطيور، وعندهم عقيدة التطير، يعني كانوا يأتون إلى الطير في عشة فيرمون بحصى، فإذا طار الطير يمين يقولون خير، وإذا طار على الشمال يقولون شر، فينتظرون الإقدام على العمل والإحجام منه بالنظر إلى حركة الطير، فسمي التطير سواء كان بمسموع أو بمرئي أو غيره. وجه الشاهد أن قضية الألفاظ مهمة جدا، يحرص الإنسان أن يستخدم الألفاظ الصحيحة في هذا الباب. وفي باب الألفاظ أنا أنصحكم بكتيب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اسمه المناهي اللفظية، المناهي اللفظية، ذكر كثير من الألفاظ المنتشرة في المجتمع وفيها يعني أخطاء ومخالفات للعقيدة. المسألة الثانية قضية الرقية، لا شك أن الرقية الشرعية مباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره وأقر على الرقية، كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري أنه أقر رقية اللديغ وأقر رقى كثيرة جدا. وهذه الرقية حتى تكون صحيحة لابد أن تكون من المأثور، يعني الرقية الشرعية لابد أن تكون من القرآن والسنة. ثم قال العلماء ينبغي أن تكون الرقية باللغة العربية، وثالثا أن لا تشتمل على أمور محرمة لا تفهم، يعني التمتمات، الأرقام، الأشكال، هذه مخالفة للرقية. والرقية الشرعية مبناها على يقينك وثقتك بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، ولكل إنسان مشروعية الرقية أن يرقي نفسه، وهذا أعظم في العلاقة مع الله عز وجل. فالإنسان يحرص أن لا يسأل الناس الرقية، أن لا يذهب إلى الناس مهما كان شيخ وعالم، لا يذهب إليه. لماذا؟ حتى لا يحرم نفسه من درجة المتوكلين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلما أخبر الصحابة بهؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أخذ الناس يخوضون فيهم، فقالوا لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض لعلهم الذين ولدوا على الإسلام، وقالوا أمورا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمن تمام التوكل على الله عز وجل أن لا يطلب الإنسان الرقية من الآخرين. احرص قدر الإمكان أن ترقي نفسك. ولذلك كان بعض العلماء الكبار، الشيخ بن باز رحمه الله، كان يأتيه الشخص يقول اقرأ علي يا شيخ، يقول لا أنا أعلمك وأنت تقرأ، فيعلم المعوذات والفاتحة والكرسي ويقول اقرأ على نفسك. وهذا الأصل، أن الإنسان يرقي نفسه، وكلما كان علاقتك ويقينك بالله عز وجل أعظم كان أثر الرقية أعظم. فالإنسان يتعلق بالله عز وجل ولا يتعلق بالبشر. وإذا أراد الإنسان أن يطلب الرقية من الآخرين، وهذا طبعا كما قلنا يخالف التوكل، فإن الإنسان لا يذهب إلى كل أحد، لا يذهب إلى كل أحد. بعض الناس يذهب إلى السحرة وإلى المشعوذين، وليس كل من سمي اليوم مطوع مطوع، لأن بعض الناس يتعامل بأمور سحرية وببعض الأمور المحرمة. فالإنسان يحرص أن يذهب إلى صاحب الدين، إلى صاحب العلم الذي يعرف ويبين الأحكام. لكن نقول أولا وأخيرا يحرص الإنسان أن يرقي نفسه بنفسه. أما السؤال الثالث فعن الكتب في توحيد الله عز وجل، الحقيقة الكتب كثيرة جدا، ولكن من الكتب السهلة التي ممكن الإنسان يقتنيها كتاب توحيد الله عز وجل للشيخ صالح الفوزان. توحيد الله عز وجل للشيخ صالح الفوزان ذكر تعريف التوحيد وأقسام التوحيد وثمرات التوحيد، وذكر ضد التوحيد الشرك وأنواع الشرك. فالإنسان ممكن يقتني هذا الكتاب ويقرأ، وهناك كتب توحيد لابن خزيمة وغيره، لكن هذه الكتب تصلح للكبار والمتقدمين في العلم ولمن لديه دراية بالأسانيد. لكن هذا الكتاب الحقيقة من الكتب السهلة، وهناك محاضرة جميلة للشيخ الألباني رحمه الله موجودة مطبوعة مفرغة اسمه التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، ذكر أهمية التوحيد وفوائد التوحيد وثمرات التوحيد وكيف نحقق توحيد الله عز وجل في حياتنا. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. بارك الله فيكم، والله يحفظكم إن شاء الله، ونراكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم. بارك.